بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات الكريمة من سورة البقرة ترينا وتبين لنا كيف يأتي الحق سبحانه وتعالى لعباده من كل باب، يدخل إلى عقولهم وقلوبهم من كل جهة ويفتح الأسباب التي تؤكد لهم وتبين لهم كل إشكال حتى يعرفوا حقيقة الخالق. بالطبع الأمم السابقة التي عاشت على الأرض منهم من كفر ومنهم من آمن، وأنبياؤهم بلغوا الرسالة ولم تأتي أمة لم تبلغها رسالة، ما من أمة إلا وصلت إليها الرسالة، إما أن تكون لها رسالة أساسية أصلية بإرسال نبي، وإما أن تكون رسالة متفرعة عنها وهي خدمة الرسالة بالعلماء. منذ أن خلق الله البشر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في آخر الزمان والأمم على هذه الصفتين، إما أن يبعث الله لهم نبي، وآخر الأنبياء بالطبع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ويقول ولا نبي بعدي. لكن من الأمم السالفة من آدم وما بعد آدم ما من أمة من الأمم أو أجيال متعددة إلا ويبعث الله فيهم نبي، وقد يبعث أنبياء وقد يبعث أنبياء ورسل في كل عصر وفي كل زمن حتى تقوم بهم الحجة. الحجة أن يعرفوا الخالق، يعرفوا سلامة العقائد، يعرفوا حقائق التوحيد حتى لا يقعوا فيما يعده الشيطان للعباد من الكفر. فالشيطان متربص بالإنسان من عندما خلق الله آدم، والشيطان متربص بالإنسان. وإذا عرفت أن الشيطان متربص أي عدو فهو يعمل كل ما يستطيع أن يعمله لأجل يخرج الناس عن الديانة وعن التوحيد وعن العقيدة السديدة. فمهمة الأنبياء تذكير الشعوب، مهمة الأنبياء إزاحة أسباب الغفلة، هذه مهمة الأنبياء والرسل. وعندما يأتي الأنبياء والرسل كل منهم يشرح ويبين لأمته نصيب مما جرى من الآيات في من سبق، ما الذي فعله الخالق في العباد الذين كفروا فيما سبق. وآخر من جمع الله له هذا العلم المتعلق بأخبار الأمم هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو آخر الأنبياء، وهذا الكتاب اللي بين أيدينا هو آخر الكتب، لن ينزل كتاب آخر ولن يبعث الله نبي. ابتعاث بدين أو بعقيدة جديدة، لن يبعث نبي ولن تنزل رسالة جديدة. لا يوجد منذ بعثة النبي محمد إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور وهي دعوة واحدة، دعوة الإسلام، دعوة القرآن والسنة النبوية المحمدية. حتى عيسى عليه السلام عندما يأتي في آخر الزمان وهو يقتل الدجال يحكم بشريعة النبي محمد، ولا يحكم بشريعته التي كان عليها قبل أن يرفع عن الأرض. نبه اللي خلفك، إذا فيك كسل ولا نوم رح نم مع الجماعة لنيام. فتأتي هذه الآيات اللي سمعتموها تعليم للإنسان أنه مراقب من عند الله، وأن الله قد أقام في القرآن الحجة، أقام لنا الأدلة، وأقام لنا أوجد لنا الترهيب والترغيب والقصة والآية لأجل والعبرة والعظة. لماذا؟ لأجل أن نتفكر. القرآن هذا مجال تفكر، تتفكر في نفسك، تتفكر في واجباتك، وتتفكر في من سبقك، أين ذهبوا وكيف كان مصيرهم وإلى أين يذهبون. وكل واحد مننا على هذا. نحن الآن نعيش في غفلة الأمل. أنتم تعرفون أن العالم الثاني من عوالم الدراسة عندكم في الربط بين الديانة والتاريخ عالم الأزل ثم عالم الإيه؟ الأجل والأمل. فيأخذ بنا الأمل فننسى آجالنا وننسى مستقبلنا وننسى مسؤولياتنا، وتشغلنا شهواتنا ونوازعنا التي تأخذ بنا في نفوسنا، فننسى الشيء الذي من أجله خلقنا. من أجل ماذا خلق الإنسان؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: أنا خلقتكم لأجل العبادة، حتى وأنتم تعملون في وظائفكم وتشتغلون في ما تعملون في الحياة من إقامة أسبابها في المباني، في الصناعة، في الزراعة، في الاختراع، في الاكتشاف، في بناء المجتمعات، فهي في الأصل إذا صحت نياتكم مع الإيمان بالله فهي لكم عبادة، أي لكم فيها ثواب العبادة، لأن كل عمل تنوي به الحق والصدق مع الله في خدمة الخلق يتحول إلى عبادة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما الأعمال أي قبولها، إنما الأعمال أي قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بالنيات، أي بصدق الوجه في عمل العبد لله. فالذي يذهب إلى الوظيفة ويعمل ولا يكون بحق الله فهو يعبد الوظيفة، والذي يقيمون لصلاة الفجر ولا يصلي الفجر فهو يعبد شهوته، والذي يعطى دروس ومعلومات لأجل يقيدها ويحفظها ولم يفعل ذلك فهو يعبد نفسه. وإذا ما يتحرر الإنسان من هذه العلل فتتحول نفسه إلى صنم، يعبد النفس، يعبد الهوى، يعبد الشيطان، يعبد الدنيا، يعبد الظواهر. فهمتم هذا الكلام؟ من لن تسمعوا هذا الكلام من غير هذا المجلس. اجعلوا أذهانكم حاضرة، لأجل يوم من الأيام أنتم تعلمون الناس وتوصلون الرسالة التي كلف الله سبحانه وتعالى بها العلماء للبشر، لأجل أن يفهموا وظيفتهم في الحياة. ولذلك جعل الله في القرآن الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الدين هذا يرفع مستوى الفكر، يرفع مستوى الوعي، لأجل تعرف الأسباب التي أدت بوجودك والمرحلة التي أنت بتعيشها والقراءة للأمم التي بتعيش بعدك وبتوصل إليهم أنت العلم، والأمم التي سبقونا وهم نقلوا إلينا العلم. هذا العالم مترابط. فالحق سبحانه وتعالى يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة التعجب، يخاطب الحبيب بصيغة التعجب، مع أن الله مطلع على أحوال الأمم، فيقول للحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطبه: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ أي في عنصر من الناس فيه قلة أدب على مولاه، وفيه جرأة على خالقه الذي منحه الصحة ومنحه العافية ومنحه الملك ومكنه في الأرض، وبعد هذا كله ينكر ويعتقد أن هذه القوة اللي هو فيها والصحة اللي يملكها إنما جاءته من نفسه، أو جاءته كما يقولوا بالأسباب الطبيعية، أي ليست من عند الله. ألم ترى إلى ذي حاج إبراهيم في ربه؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام منذ بداية حياته وهو يعاني من قومه، لأنهم عبدوا الأصنام وعظموا الظواهر ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. بعث الله لهم إبراهيم لأجل يعيدهم إلى عقيدة التوحيد التي دعا إليها الأنبياء السابقين من أمثال سيدنا نوح ومن جاء من بعده مثل سيدنا هود، سيدنا صالح وغيرهم. فهؤلاء دعوا إلى عقيدة التوحيد وإلى سلامة السلوك في الأرض. فلما بعث الله إبراهيم عليه السلام جعله أبو الحنيفية السمحة، أي الدين الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يشوبه انحراف، وخاصة في أمر العقيدة، أي في أمر التعلق بالخالق سبحانه وتعالى. فيخبر الله نبينا محمد ويلزم أن يتفكر في الذي جرى لسيدنا إبراهيم مع عنصر من عناصر الكفر في ذلك العصر، لأجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم عناصر الكفر في زمنه ويعلم أن هذا الكفر هو عبارة عن تمرد على الخالق. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ سيدنا إبراهيم أعطاه الله حجة، عرفتم الحجة؟ الحجة القدرة على الإقناع بالوسائل، إما أن يكون بالكلام، وإما أن يكون بالمعجزة، وإما أن يكون بما يجريه الله سبحانه وتعالى له من المعرفة. فسيدنا إبراهيم بعد أن مرت مراحل بينه وبين قومه سمع عنه النمرود ابن كنعان وهو الملك الذي كان أهل زمنه يعبدونه. أقول أهل زمانهم، أهل الزمان ما يدرون لهم رب، نوع الثقافة اللي يسمعونها في الواقع من يسمونها المؤسسات التي تدير البلد في عصر النمرود أوعزت إلى الجيل الذي يتعلم ويعيش أن ربكم النمرود. ودائما الناس إذا وجدوا من يغذيهم بالجهل صار الجهل عندهم علم. كثير من بلدانكم في شرق آسيا يعبدون البقر ويجللونها ويعظمونها، لما تعرض هذا على العقل وعلى النقل ترى أن هذا ليس من الحقيقة بمكان، لكن وجدوا أناس في مستوى سلطان الحكم، في مستوى سلطان العلم، يحمون هذه الفكرة، يربون عليها الأجيال حتى يعتقدوها. فلما اعتقدوها صاروا يظنون أن لو حد قال لهم وحدوا الله هذا كفر، هذا شرك، يراك أنك اعتديت على شخصيته واعتديت على عقيدته. فسيدنا إبراهيم بعثه الله لأجل يصحح انحراف أولئك القوم في مسألة العقائد، حيث كانوا يصنعون الأصنام ويعبدونها وينحتون الأصنام والأوثان من الحجر ومن الخشب ومما يركبونه من كافة التماثيل، وكانوا يأتون إليها يقدسوها ويعظموها بالطبع من دون الله. ف فبعث الله سيدنا إبراهيم ينصحهم ويدعوهم ويحاججهم مرة بعد مرة، وكلها حكايات ستأتي معكم في القرآن فيما أجراه الله لإبراهيم حتى بلغ خبره إلى النمرود الملك فاستدعاه، ورآه شاب من شباب بلده يتكلم في شأن أن العقيدة والسلوك والتوجه الذي عليه هؤلاء القوم كفر، فغضب الملك، يعني بمعنى يقول له أنت الآن بتفسد الواقع، بتفسد الشعب، بتغير توجههم الفكري، بتعمل فتنة في الأرض، لماذا تقول أن هناك إله غيري، يعني غير نمرود؟ سيدنا إبراهيم يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، فجرى بينه وبينه الكلام، فقال لإبراهيم أنا سأحاججك إذا أنت تقول عندك حجة، أنا سأحاججك، فجرت المحاججة. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتى الله إذا أتاه الله الملك؟ قال لإبراهيم يا نمرود الله سبحانه وتعالى الذي أنا أعبده يحيي ويميت، وأنت بشر لا تحيي ولا تميت. قال بلى أنا أحيي وأميت، أنا أستطيع أن أحيي وأميت. فأمر الجنود أن يأتون بسجينين في السجن، فجيء بهما فقال للسياف اقتل هذا واترك هذا، فقال أما هذا فقد أحييته وأما هذا فقد أمته. سيدنا إبراهيم عرف أن هذا ساخر لا يملك ذرة من أدب مع الله ويدعي الألوهية وهو بشر لا يملك من الأمر شيء، فألهمه الله الحجة فقال له ما دمت أنت تحيي وتميت كما تقول، فإن الله الذي أنا أعبده ركب هذا الوجود، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا أنت رب وإله وتحيي وتميت فإن ربي الذي يحيي ويميت يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب، نريد منك أنت باعتبارك إله تحولها يوم واحد، تأتي من المغرب ترجع المشرق. قال فبهت الذي كفر، شوفوا كيف القرآن يصف القصة والحكاية بهذا الطريق، فبهت أي بمعنى اصطلم انزعج، قامت عليه الحجة فسكت، بهت أي سكت لم يعد يرد على سيدنا إبراهيم. وهذه القصة والحكاية لها ثمرات بالطبع، بعدما أعجز سيدنا إبراهيم النمرود هل سكت وتركه؟ هنا بعد ذلك جمع قومه وأمرهم بجمع الحطب لحرق إبراهيم، سبب حرق إبراهيم هذه المحاججة مع النمرود، فأمر بحرق إبراهيم، ولكن الله سبحانه وتعالى أقام الحجج على قوم إبراهيم وعلى قوم النمرود في العراق عندما حفظ الله إبراهيم حتى من النار، ألقوه في النار فقال الله تعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما عليه، تغيرت الظواهر المألوفة، لأن الذي يملك الحرب والذي يملك القتل ليس الإنسان، الإنسان اتخذ السبب، أما الذي يؤدي إلى القتل فهو أمر الله، لأجل يقول لهم هذه النار اللي أنتم تستخدموها لحرق إبراهيم هي مخلوقة لي، إن كنتم تعودتم أنها تحرق لأنني أنا أودعت فيها صفة الإحراق، وإذا أردت أن أغير هذه الصفة أغيرها، فأمرها أن تتحول هذه النار إلى برد وسلام فلم تحرق. هنا يعرفنا الخالق قوته، وأن لا يمكن نصدق ما دام النار تشتعل نخاف منها، فإن لها خالق وهو يطفئ النار، هذه قوة الإيمان، وغيرها من الوسائل الأخرى، السيف يقطع كما تقرؤون في قصة إبراهيم مع إسماعيل، لكنه لم يذبحه، لماذا لم يذبحه؟ لأن الذي أجرى صفة الذبح على السكين نزعها منه، فكلما مر بالسكين ما قطع. هذا يدلنا على أن من آمن بهذا الحقيقة عرف الله، وقال بالمعنى الصحيح لا إله إلا الله. تعرفوا تقول لا إله إلا الله، تعرف حقيقة ربك. هذه واحدة من القصص القرآنية التي شرحت لنا حكاية كأنها لفيلم، كأنه فيلم تصور وتمثل كيف هذا النمرود الحاكم الملك في جبروته فوق كرسيه فوق عظمته، حوله الجنود، حوله الأماكن اللي هو يشعر بها، ويأتون بإبراهيم دليل مقيد إلى جانبه، ويبدأ الحوار، فيكون هذا الطفل أو هذا الشاب القادر على امتلاك الحجة في عبادة لله أن يخرج هذا الملك. وكم مقدار غضب الملك الجبار، غضب فأجرى ما أجرى بغضبه، ولكن كل هذا لم ينفعه، لأن النمرود عندما علم الله جبروته وأنه لا يسمع ولا يعي ولم يفهم آدم، سلط الله تعالى عليه مرض في رأسه حتى صار يسير ويلطم رأسه من الوجع، حتى كان يأمر بعض أتباعه أن يطلقوا رأسه بالمطرقة حتى مات. ما مات من المطرقة، مات من الألم الذي ابتلاه الله تعالى به لما طغى ولما كفر ولما عصى ولما كذب بإبراهيم. هذه واحدة من الحجج التي نحن نتعلمها من كلام الله لنا فيما أجراه الله في الأمم السابقة، لكن نعتبر لعلهم يتفكرون. الثانية، ضرب القرآن مثال آخر للنبي صلى الله عليه وسلم على ليس بكافر لكن مؤمن، لأن الأول النمرود كافر، أما عزير عليه السلام فهو مؤمن، وفي رواية أنه نبي، وفي رواية أنه عبد صالح. إذن ننظر المثال الآخر، انظروا كيف الأمثلة. المثال الأول مع جاحد كافر، والمثال الثاني مع مؤمن. فقد جرى ما جرى من الآية أن قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. مر سيدنا عزير في طريقه راكب حمار مسافر، فعبر على بيت المقدس بعد أن خربه بوخذنصر قائد من قادة العصر ذاك، خرب المدينة كلها. فجاء سيدنا عزير مر على القرية وهي مخربة، فنظر إليها واستخدم عقله وذهنه وقال كيف ربي هذه بحيها وقد ماتت، تكسرت المباني، هجرها الناس، خرجوا منها، كيف ستحيا؟ هذا السؤال في حقيقة علاقة الرجل بالله كأنه ينقص من قدر الخالق. فبمجرد ما قال هذه الكلمة معتقدا أن هذا الأمر صعب، أما تحيا من جديد، أماته الله، سقط من فوق حماره ومات. واستمر ميت، كم استمر ميت؟ 100 سنة. 100 سنة ما هي قليل، قرن كامل. قال ثم بعثه بعد 100 سنة قام. بالطبع هو مات قبل ما تغرب الشمس، وقام في نفس الوقت الذي مات فيه، قبل ما تغرب الشمس في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي بعث فيه. فجاء جبريل يقول له كما جاء في الآية كم لبثت، كم انت غبت عن الحياة، نظر للشمس عادها ما غربت، قال يوم أو بعض يوم، يعني عاد الشمس حق يومي ما غربت، يعني كأنه ظن أنه نفس اليوم الذي عاش فيه مات فيه، الذي مات فيه بعث فيه، كمثل الإنسان الذي ينام ويأخذ في النوم 10 ساعات وبعد يقوم يتفرج للساعة، يحرص للساعة، الساعة 5، هو يظنها الساعة 5 العصر اللي ينام فيها، طلعت الساعة 5 الفجر لأنه كان نايم ما يحس. كذلك هذا بعث فلم يحس، لأنه رأى طبيعة الحركة في الليل أو في النهار على حسب ما مات، وهذه كلها ملاحظ يثير الله تعالى فيها التفكير لدى الإنسان. فقال لبت يومنا بعض يوم، قال له جبريل قال بل لبت 100 عام، أنت كنت ميت 100 سنة. طبعا هذا الكلام ما يمكن يتكرر لأن هذا من أمر الله، هو الذي أراد أن يثبت لهذا العبد المؤمن كيف يكون الخلق وكيف يكون هو الخالق. فقال كما لبت، قال فقال لبت يومنا بعض يوم، قال بل لبت 100 عام فانظر، قال له الآن انظر، هذا اللي تسموه العبد، قال له الآن انظر أنت موجود أحياك الله، والمدينة لا زالت مخربة التي مررت عليها، حارك عظام حتى عظام مفككة، وطعامك اللي أكلته وشربته في الجوالين اللي أخذتها والأوعية لا زال مطروح. قالوا الآن فانظر إلى طعامك وشرابك، فتح الطعام والشراب قال لم يتسنى، ما تغير 100 سنة. ما هو كل شيء يفسد ولا لا؟ كل شيء يتغير. قال له هذه آية لك أن طعامك وشرابك بتجده كأنك وضعته، فوجده كما هو. ثم قال له انظر إلى حمارك، حمار ميت عظام متفرقة، فانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نحركها، فتحركت عظام الحمار حتى تركب الهيكل العظمي وهو يرى. قال ثم نكسوها لحما، وإذا بها تتجمع حتى تكون اللحم، حتى تكون الشعر، حتى تكونت الحركة، حتى قام الحمار كما كان سويا في أيام حياته الأولى وهو ينظر. فعندما رأى كل مثل هذا قال أعلم. فلما تبين له، انظروا الآية، فلما تبين له أي قامت الحجة على عقله بأن الخالق هو الذي يحيي ويميت، وأنه ليس هناك قاعدة بأن من مات مات، أو بأن الهلاك في المجتمع لا تعود الحياة، قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه حقيقة التوحيد بعد ظهور البرهان. كيف تحقق عزير من تحق الله وتوحيد الله والإيمان بالله بعد أن رأى البرهان؟ وهذا مثال من الأمثلة في القرآن الذي يسمى مثال القصة، أي الحكاية وأثرها في التأثير على الإنسان. ومثل ما ترون الآن في زمانكم القصة تحولت إلى صورة، لأن أنتم ترون الأفلام، حتى أفلام الكرتون التي تشهدونها هي عبارة عن صورة تنقل إلينا خبر أو قصة أو حكاية. فهذه آية من آيات الله، لما ترى الصورة أو ترى الفيلم. أحيانا ترى مثلا بعض الأفلام اللي تعرض، يأتي الرسام يرسم عظام في الأرض ويسلط عليها طريقة معينة في اللعبة التصويرية، وإذا بك ترى هذه العظام تتحرك وتقوم، وبعد ذلك تقدر يتكلم مصري ولا يمني ولا أي لغة. الصغار اللي يكبرون يرون هذا شيء طبيعي، أنت الآن تستغرب وتستنكر لأنك ما ترى حيوان بهذه الطريقة على الإطلاق، ترى كائنات لها نظامها. لكن ينشأ عند الأجيال تصور أن الحياة هكذا عن طريق الإعلام، تفسد حقيقة علاقتهم بالله، ويظلوا يؤمنوا بالصورة والإعلام ويعبدوها من دون الله. والمثال الأخير مع نبي، مع إبراهيم نفسه. هذا إبراهيم الذي أقام الله به الحجة على النمرود، وحاج النمرود وكان سبب في أن محاولة حرقه، فسلمه الله من النار. في إحدى مراته فيما بينه وبين ربه أنه خاطب ربه وقال، طبق عن طريق سيدنا جبريل، قال وإذ قال إبراهيم، يخاطب جبريل بغى يكلم ربه، ربي أرني كيف تحيي الموتى. كان عنده مسألة رغبة في الإيضاح، كيف ربي يحيي الأموات، كيف يكون حياة الأموات. فالمولى قال أولم تؤمن، بمعنى أنك أنت ومثلك وشبهك إذا جاء النص بالشيء آمن به، ليس شرط أن واحد قال أنا بغيت أشوف ربي. نحن لسنا ملزمين أن نرى الرب، ملزمين أن نؤمن به، ليس شرط أن أرى. واحد قال لك أنا ما بأؤمن إلا إذا رأيت ربي كما فعل بنو إسرائيل فأهلكهم الله، لأن هذا فوق مستوى استعداداتك. فعليك أن تقبل بوجود الرب حتى لو لم تراه. فسيدنا إبراهيم يتدلل على ربه لأنه يعرف أنه عند الله محبوب، فقال يا رب أرني كيف تحيي الموتى، أعمل لي مثال لأجل أشهد كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، هل كان قولك هذا إنكار؟ قال لا، بلى يعني أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، أي لأجل أن يحصل عندي نصيب من الإطمئنان فوق الإطمئنان، من باب الاستعجال أن يرى عظمة الخالق بعينيه. فقال له مولاه سبحانه وتعالى
إذاعة البث التعليمي
خذ أربعة من الطير
تقدم.
هذا قال له اذهب إلى الطيور وخذ أربعة، وبعد ذلك اذبحهم واخلط لحمهم ودمهم وريشهم مع بعض عجينة واحدة. وفعل ذلك، قال له خذ من كل جزء من هذا اللحم المخلوط مع الشعر مع الريش مع كل شيء، وضعها على أربعة قمم من الجبال، حطها على أربعة رؤوس من الجبال، فوزعها وجلس يتفكر. فإذا به يريه الله سبحانه وتعالى هذه الآية من الإعجاز، أنه رأى حركة في الجو لكل هذه الموجودات تتحرك، هذا من ذيك الجهة يأتي وهذا من ذيك الجهة يأتي وهذا من ذيك، هكذا يتحركون. كيف يتحركون؟ الريش يتحرك لوحده، العظم يتحرك لوحده، اللحم يتحرك لوحده ويتركب من جديد، حتى تركبت كل الطيور كما كانت وجاءت أمامه تسعى من غير رؤوس، وكانت الرؤوس عنده، فقالوا ركب رؤوسها فيها كما تركب أي شيء المهندس لما يركب الشيء، فوضع الرأس في مكانه وإذا برجع طائر كما كان. ليس هذه قوة إبراهيم، لقل تعرفون ليست هذه قوة إبراهيم، هذه قوة الخالق. إذا آمنت بهذا أعلم أنك مؤمن. إذا تشكك، إحنا كثير من حتى منكم السامعين يقول لك إحنا الكلام ما يدخل في العقل أصلا، ما خلقت لأجل تجعل عقلك رب، أنت خلقت لأجل يكون عقلك تبعا للنص الوارد من الرب. وهذا الفرق بيننا وبين الكفار. من هو الكافر؟ الكافر الذي لا يؤمن إلا بالبرهان بعينه، بينما نحن آمنا بالله، آمنا بالرسول، آمنا بالجنة، آمنا بالنار، هل رأيناها؟ ما آمنا بها. إذن آمنا بماذا؟ آمنا بالنص، بالنقل الصادق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آيات الله أو كان مما أجراه الله على لسانه من الحديث الشريف. صار عندنا مسألة قطعية لا تقبل الشك. والذين لا يؤمنون بالله يكون عندهم هذا الإحساس، اللهم إن هذا أجراه الله لثلاثة. إبراهيم له قصتين، واحدة في وضع الله له الحج على لسانه لأجل يبهت النمرود، والثانية فيما أجراه الله مع هذه الطيور، إنما خلقها الله وعاد كما كانت. وقال له ربه واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز حكيم. العزة عند الله والحكمة عند الله لأجل أن يعرف العبد أن كل شيء دون الله سبحانه وتعالى ذليل، ليست هناك عزة إلا عزة الخالق، وما يكتسبه المؤمن من العزة، إنما العزة لله ولرسوله المؤمنين. من أين جاء المؤمنين العزة؟ بإيمانهم بالله. أما الكافر ذليل، والمنافق ذليل، والفاسق ذليل. ذليل بماذا؟ ذليل بالمعصية، لأن بينه وبين ربه مسافة، هذه المسافة المعنوية حرمته من أن يكون عنده لديه له عزة، ولهذا يعتز بشيء آخر، يعتز كما قلنا حتى بعبادة البقرة يراها عزة، بغفلته أو بالصنم وهذا لغفلته، أو بالنار كمن عبد النار أو من عبد الشمس أو من عبد أي ظاهر من الظواهر التي نص عليها القرآن. دائما عندما أريد نتكلم عن حقائق التوحيد يجب أن نأخذ ما نص عليه القرآن في ظاهره وباطنه، لأن هذا أوجد في المسلمين إشكال. عندما صارت لفظة الشرك ليست مبنية على النص فيما يؤتى به في كتاب الله، بل حتى في زمنكم الآن صار الشرك هذا الذي هو المذكور في القرآن مصروف عنه. المركز عليه الآن أنتم المسلمين في خلافكم مع غيركم من المسلمين حول قضية القبور والأولياء ومحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يدور إليها. طيب، هل هناك نص تشير إلى أن هذه الظواهر التي ظهرت في أمة محمد هي شرك؟ هل في نص؟ يأتون بنفس الآيات التي جاءت في الأصنام واللي جاءت في عباد الشمس والقمر ويطبقوها على من يزور قبر أو على من يحصل منه شيء من الأعمال التي تدور في مجتمعات الأمة الإسلامية. هذا الشيء نقل الدليل إلى غير موقعه، وهذه علامة الانحراف في أمة محمد، لأن أمة محمد أخبر النبي أنها بتتبع من سبق، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا في ذراع وذراعا بذراع. فاليهود والنصارى حرفوا كتبهم تماما حتى أنهم غيروا نصوصها، لكن أمة محمد ما تغير النصوص، نصوص هي النصوص، القرآن هو، لكن تحرف معانيها. بدال ما نزل الآيات على المشركين الحقيقيين اللي هم الآن موجودين واللي هم الآن يعبثوا بالعالم، نشغل الشعوب ببعضها البعض وننزل آيات الشرك على المسلم، ينزل المسلم الآية على المسلم. من هنا حصل خطورة عظيمة في علاقة الأمة بالعقائد. طيب، ما المخرج؟ قد يقول قال طيب هذا ملاحظ قدامنا، نرى تعظيم القبور، نرى تقديسها، نرى البناء فوقها، نرى أي الجواب؟ نقول هذا ليس شركا منصوصا عليه، هذا إفراط. الإفراط أن يعامل الإنسان ظاهرا من الظواهر فوق مستوى النص الشرعي، هذا إفراط، أو أن يكون تفريط، أي بمعنى لا يعطي النص الشرعي قيمة اعتبارية. فإذا أحببت الأولياء والصالحين وبلغ فعلك إلى ما لا يليق من مخالفة الشرع في ظاهره يسموه إفراط. صحيح أنك إذا أصريت عليه أو اعتقدت في نفس الظاهرة تحول والعياذ بالله إلى شرك، لكن أمة محمد ليس فيها شرك، وإنما فيها إفراط وتفريط. طيب، متى يكون الشرك في أمة محمد؟ لأن الله أخبر، والحديث جاء في الحديث، أن هذه الأمة أو قبائل من أمتي تتبع المشركين. كلمة تتبع المشركين غير 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 مفهوم الإشراك، تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. الآن تجدون في الحروب هذه كم من المسلمين يلحقون بالمشركين في أوطانهم ويتحولون من وطنهم إلى أوروبا ويعايشون هناك بحثا عن السلام والأمان، هذا إلحاق. وعندما يلحقون بالمشركين ينشأ جيل منهم فيتأثر بالنصرانية أو باليهودية أو بالوثنية أو غيرها بحكم التجاور، هذا الصحيح اللي هو معنى الإلحاق. أما الكفر الصريح فهذا لا يتأتى إلا بعد عيسى عليه السلام، بعد أن يذهب عيسى عليه السلام يظهر الشرك في الأمة. ويظهر الشرك من أي نوع؟ يظهر نفس الشرك اللي في القرآن، اللات وهبل والعزة ومنات ستبعث وستخرج من أماكنها عن طريق اللي تسمونها وزارة السياحة. إيه تسوي السياحة؟ متبع الآثار، ستعود الآثار من جديد وتقدس الآثار وتعظم كما نرى في بعض البلاد العربية والإسلامية في تعظيم الآثار القديمة، فهي نفسها تعاد عبادتها هي بذاتها، يسوع ويغوث ونسر، هي بنفسها تعود نفس الأصنام، يبحثوا عنها بحث علمي حتى يضعونها أمام الناس فتعبد من دون الله، هذا الذي نص عليه الدين. لكن هذا ما يتأتى إلا بعد عيسى عليه السلام، عندما تتجرد الشعوب من حقائق الإيمان ولم تعد تهتم بالقرآن ولم تعد تهتم بالسنة، وإنما ربما اتبعت الأهواء أو أخذت النظريات العلمية التي تعبد من دون الله. كل النظريات العلمية التي بنيت عليها الاختراعات والاكتشافات ستعبد من دون الله، سيصبح قانون الحياة ورب الحياة هو القوانين الطبيعية، كأنه ليس في الأرض رب، نسأل الله الحفظ والسلامة. فهذه إشارات يضعها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى لتحريك العقل. كل واحد عنده عقل، أراد الله أن يرفع مستوى عقولنا حتى نعرف حقيقة ربنا، ونعرف حقيقة عجزنا، ونعرف حقيقة كون الله وأمر الله الذي علمنا في كتابه أنها كلمة، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيه فيكون. قد لا تستجيب، لا، قد لا تتغير الظاهرة بسبب، مثلا قد يجري الله على ولي بأمر كن فيجري الله له كرامة، وقد يأتي ساحر مشعوذ فيعمل سحر أو شعوذة بأمر كن فيكون بأمر الله، وليس بأمره، ليس بأمر الساحر، ولكن بأمر من؟ من أودع الضرر في الأداة، من أودع الضرر في الكتاب، من أودع الضرر في الطلاسم، هذا أودع الضرر فيها مولانا، فيسخر لها عباد في الأرض يتبعون الشيطان، فتنفعل لهم الأسباب، تنفعل لهم الأحداث، تنفعل لهم الآيات، فيؤثرون على الناس ويضرونهم. هذا في السحر، وفي الأولياء الكرام، وفي الأنبياء المعجزة. إذا عرفنا ترتيب علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وتميزت هذا بشكل علمي، عرفنا بعد ذلك كيف يجب أن نتعامل في قضايا التوحيد والعقيدة. عندما مثلا فيما يذكر عن سيدنا خالد بن الوليد، عندما فتح حمص جاءوا إليه، لأنه ذهب بنفسه من المدينة إلى الشام، فجاءوا إليه أحبارهم ورهبانهم وقد اتفقوا على شيء، فجاءوا بسم موجود في ماء، وقالوا يا خالد، بعد حصار طويل بالطبع، حرب طويلة، إذا أردت قلعة حمص هذا سم ناقع اشربه، فإن كنت مؤمن ولم تمت سنعطيك المفاتيح. هذا تحدي، لكن التحدي مقابله إيمان. صعب جدا أن أحد منا يقدر يفعل هذا، صعب، لأنه مخالف للمألوف. فقال لهم سيدنا خالد هاتوا السم، فجاءوا له بالسم، فقال بسم الله الذي لا يضر، أنت لاحظ العبارة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وشربه حتى فرغ منه. تصورات الناس كلها منتظرة أن يسقط يموت مثل ما أي سم، لم يحصل شيء ولم يمت، لأن تلك الساعة هو متصل بالله، يعني عنده إيمان حقيقي مع ربه، وهذا اليقين يسموه. نحن ضعف عندنا اليقين، لم يعد يقين، ما نتربى على اليقين، ولذلك لما شهدوا منه هذه الحالة أعطوه المفاتيح وفتح حمص من غير حرب. هذا مثال في المسلمين، وهناك أمثلة كثيرة لو تتبعتوها في قصص الإسلام والمسلمين في الفتوحات وفي غيرها، ستعلمون أن ما في أحد في الدنيا يضر ولا ينفع إلا من؟ إلا الله، لكن بالأسباب. مثلا نحن الآن في التصوف عندنا قضية التوسل والاستغاثة والاستشفاع، وهذه مسألة متعلقة بالعقائد فيما يفهموه الناس الآن، وإن كان هي مسائل أخرى فيما سبق، صارت مشكلة من المشاكل في حياة المسلمين الآن، وأنتم تعانوا هذا وتعايشوه. هذه كلها عندما نأتي ننظر إليها من واقع النص نجد أن لها ذريعة أو حجة إلى حد ما تصبح صحيحة، إذا خلت عن سوء العقيدة، إذا خلت عن الاتكال لما يتوسل به، أو الاتكال لما يستغاث به، أو الاتكال لما يستشفع به. إذا جعلت الاتكال على الذوات هذا شرك، أما إذا جعلت الاتكال على الخالق للذوات فالذوات هي عبارة عن وسيلة، كانت حية أو كانت ميتة. بل هذا يدل على أن الذي يجيز التوسل بالأحياء ولا يجيز بالأموات، إذن هذا يتكلم عن ذواتهم، عن شخصياتهم، ولا يتكلم عن قوة الله. فالذي يجري انفعال الظواهر للحي يجريها للميت، وأنت لما تتوسل ما تتوسل بالميت ذاته، لكن بعمله بقيمه بأخلاقه تطلب من تطلب من خالقه أن يدري الله شيء بمحبته بتعلقه بعبادته، كما يقال هناك الله في التوسل بالصالحين عندما يخرج الإنسان في دعاء صلاة الفجر: اللهم بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك. إذا كان هناك حق للسائلين والراغبين وهم عموم الناس وليس فقط الأولياء، فكيف سيكون أهل الخصوص إذا نظر الإنسان إليها بعين الحقيقة؟ هذه مسائل تقتضي الدراسة الواعية، لأجل لا يعتقد الناس أن أولياء الله أو العلماء أو الصلحاء الذين سبقونا وقعوا في شيء مما يطلق عليهم في مسميات الشرك أو غيرها من المسميات التي ظهرت. عندما نعلم ذلك يقينا نفهم ونحترم الآخر، ليس وظيفتنا أن ننازع الآخر، ولكن علينا أن نثبت بعضنا البعض. يجب يثبت الله الذين آمنوا بالقول إليه الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والذين يتشككون ويشككون يحصل عندهم هذا الإشكال مع الكفر، ثم يبتليهم الله بالتعاون مع الكافر ابتلاء لأنهم نفضوا أيديهم من المسلم، فيبتليهم الله أن يخدموا الكافر سواء كان برغبتهم أو كان بعدم رغبتهم، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، نتيجة أنهم خلعوا من قلوبهم حقيقة الإيمان في شبههم ومثلهم ممن يسجد ممن يركع ممن يصلي ممن يقول لا إله إلا الله. بالطبع هذا موضوع واسع، ولكن هذا ربطناه بالآيات الكريمة لأنها كلها تتكلم عن قوة الخالق وعن جبروت الخالق وعن تأديب العباد الذين يخالفون أمر الله، وعن أولئك الذين تمردوا مثل النمرود أو مثل فرعون أو مثل غيرها من الأمثلة المذكورة في القرآن، لنقرأها ونسمعها ونعرفها حتى نعرف حقيقة الدين الذي جاء به سيد الملة محمد عليه الصلاة والسلام، لإنقاذنا من الجاهلية، لإنقاذنا من الشرك، لإنقاذنا من كل العلل والأمراض التي أصابت الأمم. وجاءنا ديننا الحنيفي المحمدي الإسلامي صافي النقي، علينا أن نطهره من الشوائب، أي من الإفراط لا من التفريط. وأما الشرك الحقيقي فهذا له شأن آخر سيأتي في آخر الزمان. نسأل الله تعالى التوفيق والحفظ وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، ويربطنا إن شاء الله على وجه الحقيقة بتوحيد مولانا وتصحيح عقائدنا، حسن الالتزام لما جاءنا بحبيبنا ونبينا محمد في الأقوال والأفعال والنيات والآمال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.